أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للاشتغال بطلب العلم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى أنواع الإعراب، بعد أن بينا معنى الإعراب ومعنى البناء، حيث قال المصنف أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليه، ولم يذكر البناء وبينه الشارح لأنه ببيان الإعراب اتضح ما يقابله وهو البناء. الآن وصلنا إلى أنواع الإعراب، ذلك التغير له أنواع، وهذه الأنواع انحصرت بأنواع أربع، وهذه الأربعة دليلها كما ذكرنا سابقا أنه في النحو دليل الأقسام ودليل الأنواع يكون كل قواعد النحو هو دليلها يكون التتبع والاستقراء، لا حصر عقلي في أنواع الإعراب، لا حصر عقلي في أنواع الكلم، لا حصر عقلي في الأقسام التي يذكرها المصنف من أنواع الكلم أو من أنواع الإعراب أو ما شاكل ذلك، إنما هو دليل الاستقراء، يعني أن العلماء تتبعوا فلم يجدوا للكلمة إلا ثلاثة أقسام، وهي الاسم والفعل والحرف. قال: وأقسامه، أي أقسام الإعراب، أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. كما ذكرنا أنه هذه الأقسام ليست هي على نحو الحصر العقلي، وإنما التتبع دليلها التتبع والاستقراء. فيمكن أن يوجد قسم لا تنافي في العقل إذا وجد قسم خامس، ولكن من دليل الاستقراء لم يجدوا قسما خامسا. ما هي الأقسام؟ قال يعني المصنف: فللأسماء، بدأ يخصص أنواع الإعراب لأنواع الكلم، كل من أنواع الكلمة له ما يختص به من أنواع الإعراب. فللأسماء من ذلك، يعني من أقسام الإعراب، من أنواع الإعراب. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض، اختصت الأسماء بالرفع والنصب والخفض، زين، ولا جزم فيها. لا جزم فيها يعني لا جزم في الأسماء، يعني لا يمكن أن يأتي اسم مجزوم، زين. بعد: وللأفعال من ذلك، من العلامات يعني من أنواع الإعراب، من أقسام الإعراب، الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها، يعني يشترك الفعل مع الاسم أو يشترك الاسم مع الفعل في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالخفض ويختص الفعل بماذا؟ بالجزم. وأقول، أي الشارح: أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا. قال: في الاسم والفعل. يا أيها الشارح، يا أيها المصنف، أين الحرف؟ الحرف لم يذكره، لأن الحرف مبني دائما غير قابل للإعراب. زين، أنواع الإعراب التي تقع في الاسم والفعل جميعا أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الخفض، والرابع الجزم. بعد: ولكل واحد من هذه الأنواع الأربعة معنى في اللغة. هذا هو ديدن الشارح، أنه يبين كل معنى، لكل لفظ لكل تعريف يبين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي ومعنى في اصطلاح النحاة. أما الرفع فهو في اللغة العلو والارتفاع، يعني من الشيء العالي. الرفع مرفوع يعني مرتفع عالي، وهو في الاصطلاح في علم النحو تغيير مخصوص. شنو قلنا تعريف الإعراب؟ تغيير أواخر الكلم. زين، هذا التغيير عام، هناك في تعريف الإعراب، لكن هنا شنو؟ التغيير بالرفع تغيير مخصوص، يعني أحد أنواع الإعراب، التغير بأحد أنواع الإعراب. زين، شنو علامته؟ كيف نميزه عن البقية؟ قال: علامته الضمة وما ناب عنها، يعني الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، وما ينوب عنها أيضا يكون دليلا على أن هذه الكلمة مرفوعة، وستعرف قريبا ما ينوب عن الضمة في الفصل الآتي إن شاء الله تعالى. ويقع الرافع، زين موقع الرفع وين؟ علامة عرفناها، كيف نميزه؟ معناه في اللغة، معناه في الاصطلاح، أين يقع؟ بمن يختص من أنواع الكلم؟ قال: ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، يعني اشترك الاسم مع الفعل في الرفع، نحو يقوم علي ويصدح البلبل. شنو قال هو؟ قال يشترك الفعل، يقع الرفع في الاسم والفعل، يعني يشترك الفعل مع الاسم في الرفع. يقوم علي، يقوم مثال للفعل المرفوع، يقوم فعل مضارع مرفوع. شنو دليل أنه مرفوع؟ شنو السبب أنه مرفوع؟ الدليل أنه مرفوع لأنه وجود علامة الرفع في آخره، هذا التغير المخصوص، علامته شنو قال؟ الضمة وما ناب عنها، هنا موجودة ضمة، إذن هذا مرفوع. وسبب الرفع لتجرده عن الناصب والجازم، فيكون الفعل المضارع مرفوع. علي هذا اسم مرفوع، شنو دليل الرفع مالته؟ دليله علامته وجود الضمة، وسبب الرفع أنه فاعل، كل فاعل مرفوع، فيقوم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وعلي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، هنا ذكر لنا مثالا جملة تحتوي على النوعين، على القسمين، تحتوي على فعل وعلى اسم، لأنه قال ويقع الرفع في كل من الاسم والفعل، فيقوم فعل مرفوع وعلي اسم مرفوع، ويصدح البلبل أيضا يصدح فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والبلبل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذا بالنسبة للرفع. وأما النصب فهو في اللغة الاستواء والاستقامة، منصوب يعني مستوي مستقيم، وهو في الاصطلاح يعني الناصب تغيير مخصوص، أيضا مخصوص من أنواع التغيير اللي هو من تعريف الإعراب، تغيير أواخر الكلم، تغيير عام، لكن هنا أنا مخصوص، تغيير مخصوص علامته الفتحة، هناك شنو كانت علامته؟ الضمة علامة الرفع. تغيير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها، إذن الفتحة شنو؟ علامة أصلية للنصب، وما ناب عنها. ويقع أين مكانه يا أيها الشارح؟ قال يقع الناصب في كل من الاسم والفعل أيضا، يعني يشترك الاسم مع الفعل في الناصب. مثاله نحو لن أحب الكسل، لن أحب الكسل، لن أداة ناصب، أحب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ليش منصوب؟ سبب أنه دخول الناصب، أداة النصب لن، ودليله دليل الناصب. شلون عرفنا منصوب؟ هذا التغير في آخره علامته الفتحة. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الكسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. إذن أعطانا جملة مثال فيها النوعين، فيها القسمين أيضا، وهما الاسم والفعل، الفعل أحب والاسم الكسل، وكلاهما منصوب. وأما الخفض فهو في اللغة التسفل، نزول خفض، وهو في الاصطلاح تغير مخصوص، أيضا تغير لكنه شنو؟ مخصوص، علامته الكسرة وما ناب عنها. إذن الكسرة شنو؟ علامة أصلية للخفض للجر، وهناك ما ينوب عنها. ولا يكون الخفض إلا في الاسم، إذن اختص الخفض من دون الأقسام البقية، اختص بالاسم، ولا يأتي الخفض في الفعل. ولا يكون الخفض إلا في الاسم. شنو مثاله؟ نحو تألمت من الكسول، تألمت، تألم فعل ماضي، الفعل الماضي دائما يكون مبني على الفتح إلا في مواضع، منها هذا الموضع بني على السكون، وذلك لدخول أو لاتصاله بضمير الرفع المتحرك وهو التاء. فالفعل الماضي عندما يتصل به ضمير الرفع المتحرك التاء أو النا، ضمير الرفع عندما يتصل به ضمير الرفع يكون مبنيا على السكون. فتألمت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك التاء، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. من حرف جر الكسولي اسم مجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره، والجار والمجرور متعلق بالفعل تألم أو تألمت. فهنا المثال أعطانا إياه الشارح لبيان الاسم المخفوض وهو الكسول. زين. وأما الجزم فهو في اللغة، يعني أتى إلى القسم الرابع من الإعراب، قسم الرابع من الإعراب وهو الجزم، فهو في اللغة القطع، وفي الاصطلاح الجزم أنا أجزم أي أقطع بوجود فلان، أجزم أي أقطع بعدم وجود فلان، وهكذا. وفي الاصطلاح تغير مخصوص، أيضا تغير لكنه مخصوص، شنو علامته؟ علامته السكون وما ناب عنه. إذن العلامة الأصلية للجزم السكون، وهناك ما ينوب عنها يأتي إن شاء الله. ولا يكون الجزم، بمن يختص الجزم؟ قال لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، في الفعل المضارع. هناك شيء أخص، قال في الخفض، قال لا يكون الخفض إلا في الاسم، مطلق الأسماء تكون ممكن أن تكون مخفوضة، لكن هنا في الجزم قال لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، خصص بعد أكثر، أولا مختص بالفعل، وثانيا اختص بالفعل المضارع دون بقية الأفعال. نحو لم يفز متكاسل، لم أداة نفي وجزم، نفي وقلب وجزم، يفوز لم يفوز، يفوز فعل مضارع، شنو قال هو؟ قال لا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع، يفوز فعل مضارع مجزوم، شنو سبب الجزم؟ دخول لم عليه أداة الجزم. زين، علامته شلون عرفنا مجزوم؟ وعلامة جزمه السكون، يعني السكون ظاهر في آخره، علامته السكون. متكاسل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. بعد ذلك يقول الشارح: فقد تبين لك، يعني خلاصة الموضوع، أن الإعراب على ثلاثة أقسام. قسم الإعراب شنو؟ ثلاثة أقسام. قسمون، هاي من حيث الاختصاص والاشتراك، يعني كل تقسيم إلى حيثية، هاي من حيث الاشتراك والاختصاص بكلمة دون أخرى، بنوع من أنواع الكلمة دون أخرى. فقسم مشترك بين الأسماء والأفعال شنو هو؟ الرفع والنصب. بين هو أن الرفع يكون في الفعل وفي الاسم وفي الفعل، والنصب كذلك يكون في الفعل وفي الاسم. والقسم الآخر، وقسم مختص بالأسماء، قسم مختص بالأسماء وهو الخفض. شنو قال عن الخفض؟ قال: لا يقع إلا في الأسماء، ولا يكون الخفض إلا في الاسم، وهو الخفض. وقسم مختص بالأفعال، شنو قال؟ قال: وهو الجزم. قال يعني سابقا: ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع. فمن حيث الاختصاص والاشتراك أنواع الإعراب ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، هذا القسم الأول، قسم وهو الرفع والنصب، وقسم مختص بالأسماء وهو الخفض، وقسم مختص بالأفعال وهو الجزم. هنا بين المصنف ويتبعه الشارح أن هناك أقسام أربعة للإعراب، وهي الرفع والنصب والخفض والجزم. وبين أنه قد تبين لنا أنه لا تشترك أقسام الكلمة جميعا بهذه الأنواع، وإنما فقط الاسم والفعل يقع عليه الإعراب، ولم يذكر الحرف، وذلك لأنه الحرف دائما يكون مبنيا، يعني والمبني خلاف المعرب. هناك قول لابن مالك في الألفية: وكل حرف مستحق للبناء، يعني حق الحرف دائما أن يكون شنو؟ أن يكون مبنيا. ولهذا الحروف كلها لا يدخل عليها الإعراب، يعني ثلث اللغة العربية يبقى عندنا، يعني ثلث اللغة العربية وهو أحد الأقسام الثلاثة للكلم وهو الحرف مبني، وعندنا ثلثين معربات. زين، لأنه عندما نتتبع نرى أن الخفض يدخل على الاسم فقط ولا يدخل على الفعل، مر علينا هذا، وأن الجزم يقع في الفعل لا يقع في الاسم. وهناك يعني المقصود أن هناك اختصاص وهناك اشتراك وهناك عدم دخول، يعني الحرف لا يدخل مع أخويه في هذه القضية بل يبقى مبنيا. زين، هنا دائما هذه طريقة الشارح أن يضع أسئلة وتمرينات لزيادة الفائدة. الآن قال: باب معرفة علامات الإعراب. شلون نعرف؟ كيف نعرف أنه هذه الكلمة مرفوعة؟ كيف نعرف أن هذه الكلمة منصوبة؟ أن هذه الكلمة مخفوضة؟ أن هذه الكلمة مجزومة؟ قال: باب معرفتي علامات الإعراب. قال: للرفع أربع علامات: الضمة، وكما قلنا سابقا أن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، والواو والألف والنون. العلامة الأصلية للرفع ماذا؟ الضمة. وما ينوب عنها كما ذكر الشارح سابقا كما بينا، وما ينوب عنها ماذا؟ قال والواو والألف والنون، يعني ما ينوب عن الضمة هو الواو وكذلك الألف كذلك النون. وأقول أي الشارح، تستطيع أن تعرف أن الكلمة مرفوعة. شلون نعرف أن هذه الكلمة مرفوعة؟ بوجود علامة في آخرها من أربع علامات. أربع علامات بينها ذكرها المصنف، قال الضمة والواو والألف والنون. من خلال وجود علامة من تلك العلامات في الكلمة نعرف أن هذه الكلمة شنو؟ مرفوعة. واحدة منها أصلية وهي الضمة. الضمة علامة أصلية للرفع، وثلاث فروع عنها. يعني هنا نقدر نقول ثلاث فروع، لو نقول وثلاث فروع عنها، لا الأصح ثلاث فروع عنها، لأنه ذكر هناك واحدة أصلية وثلاث فروع، وهي الفروع الواو والألف والنون. إذن تبين لنا أن هناك علامة تميز هذه الكلمة أنها مرفوعة أو غير مرفوعة، هذا أولا. ثانيا هناك علامة أصلية للرفع وهناك علامة فرعية، فالأصلية الضمة والفرعية ثلاث، الواو والألف والنون. زين، هنا نأتي، الشارح لم يأتي لنا بمثال، فنأتي بمثال. نقول مثلا الأصل بالرفع عن شنو يكون؟ يكون بالضمة. مثلا محمد، جاء محمد، جاء زيد، جاء بكر. المهم هذا زيد وبكر محمد، هذه أسماء مرفوعة. كيف عرفنا أنها مرفوعة؟ لأن العلامة الموجودة في ذلك الاسم هي الضمة، وهذه علامة أصلية، فنقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه، علامة رفعه، نأكد على هذه الكلمة، علامة رفعه، يعني من عدها عرفنا أنها مرفوع، يعني بها يعرف أنه مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. زين، هذه العلامة الأصلية. هناك علامة فرعية وهي ثلاث علامات، الواو والألف والنون. الواو شنو؟ نقول جاء المسلمون، فجاء فعل ماضي مبني على الفتح، والمسلمون فاعل مرفوع. كيف عرفناه مرفوع؟ وين تغير في آخر الكلم؟ هنا هذا التغير أصبح بالحركة بالنيابة، بالحرف النائب عن العلامة، بالعلامة النائبة عن العلامة الأصلية. جاء المسلمون، هذا المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. والألف أيضا تكون علامة بديلة أو نائبة عن العلامة الأصلية للرفع، تكون أيضا نيابة عن الضمة. شنو مثالها؟ نقول مثلا قام الرجلان، فوين الضمة اللي هي علامة للرفع؟ قام فعل ماضي مبني على الفتح، الرجلان هو الفاعل والفاعل مرفوع دائما، وين علامة الرفع؟ هنا الألف نابت عن الضمة، فنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. زين، والنون أيضا تكون علامة للرفع نيابة عن عن الضمة. شنو نجيب مثال؟ نقول الرجال يقومون، الرجال يقومون. زين، لا بأس أن نعرب هكذا مثال لأنه فيه في إعرابه شيء. زين، الرجال شنو؟ مبتدأ، لأنه أتى في بداية الكلام ويستحق أن يكون مبتدأ. فالرجال مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. يقومون فعل مضارع مرفوع. زين، علامة الرفع شنو؟ الضمة وحدها. لا، الضمة أصلية. زين، هذا ما بي ضمة. إذا نأتي إلى العلامات الفرعية، شنو علامته؟ وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة. زين، هذا فعل، والفعل يحتاج إلى فاعل، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. شنو بقى عندنا؟ عندنا مبتدأ يحتاج إلى خبر، والجملة الفعلية يقومون في محل رفع خبر للمبتدأ. زين، هنا للفائدة أتينا بهذه الأمثلة. الآن يبين المصنف مواضع الضمة، وين تكون الضمة علامة للرفع؟ كما ذكرنا أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، فهذه الضمة علامة أصلية، وهناك علامات فرعية. هل هذه العلامات الأصلية والفرعية ممكن أن نأتي بها في أي مكان؟ قال لا، هناك بعض الكلمات تكون علامة الرفع فيها الضمة، والبعض الآخر لا. نقرأ ونرى. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في 4 مواضع. 4 مواضع تكون بيها الضمة علامة للرفع، يعني العلامة الأصلية تأتي في 4 أماكن، 4 مواضع. أولا في الاسم المفرد، الاسم المفرد، هذا الأول. وجمع التكسير، يعني في الاسم المفرد وفي جمع التكسير، هذا الموضع الثاني. والموضع الثالث وجمع المؤنث السالم، ويعني وفي جمع المؤنث السالم. والفعل المضارع مطلقا، قال لا، الذي لم يتصل بآخره شيء، لأن راح يأتي إن شاء الله إذا اتصل بآخره شيء كيف يكون إعرابه. وأقول، يعني الشارح يقول: تكون الضمة علامة على رفع الكلمة، نستدل بها على أن الكلمة مرفوعة في 4 مواضع. الموضع الأول الاسم المفرد، والموضع الثاني جمع التكسير، والموضع الثالث جمع المؤنث السالم، والموضع الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل به 1002، ولا واو جماعة، ولا ياء مخاطبة، ولا نون توكيد خفيفة أو ثقيلة، ولا نون نسوة، لأنه إذا اتصل به أحد هذه المذكورات ستتغير علامة إعرابه بدل العلامة الأصلية إلى علامة أخرى فرعية. زين، هنا الاسم المفرد ما دل، لا بأس أن نبينه، فالمراد به ها هنا ما ليس مثنى ولا مجموعا، يعني ما دل على واحد أو واحدة، مذكر أو مؤنث. فعبر عنه الشارح: ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما، بعد ولا من الأسماء الخمسة. شو نقول؟ نقول ما دل على واحد أو واحدة، سواء كان المراد به مذكر مثل محمد وعلي وحمزة، أم كان المراد به مؤنث مثل فاطمة وعائشة وزينب. هذه الأسماء كلها مفردة، وتكون علامة الرفع فيها الضمة. زين، هذه الضمة مرة تكون علامة ظاهرة ومرة تكون علامة مقدرة. ماذا يقول الشارح؟ يقول: وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في نحو حضر محمد، حضر فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، الظاهرة على آخره. بعد: سافرت فاطمة، سافرت، سافر فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، وفاطمة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. هذه العلامة شنو؟ الضمة علامة للرفع ظاهرة، أم كانت مقدرة؟ يعني هذه الضمة غير موجودة في الخط، يعني غير مكتوبة، مقدرة أم كانت مقدرة؟ نحو حضر الفتى والقاضي وأخي. فهنا حضر فعل ماضي مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. هنا لا يمكن أن تظهر على الألف المقصورة كما تقدم. والقاضي الواو، يعني والمثال الآخر، وحضر القاضي، يعني القاضي أيضا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة المقدرة، عفوا الضمة المقدرة على الياء، أيضا لا يمكن أن تظهر للسبب الذي بيناه سابقا. وحضر أخي، أيضا أخي، يعني الواو عاطفة، وأخي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء. طبعا هنا إما أن يكون عدم ظهور الضمة للتعذر كما في الفتى، وإما أن يكون للثقل كما في القاضي، وإما أن يكون للمناسبة في أخي، لأنه الحركة المناسبة للياء تكون الكسرة. فأخي هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره للمناسبة، منع من ظهورها مناسبة الحركة مع الياء، وأخ مضاف، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. ونحو تزوجت ليلى ونعمة. فتزوجت، تزوج فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب، ليلى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، تعذر، للتعذر، منع من ظهورها التعذر، ونعمة نفس الإعراب. فإن محمد وكذا فاطمة مرفوعان وعلامة رفعهما الضمة الظاهرة. زين، هذا القسم الأول، يعني قال سواء كانت ظاهرة أو مقدرة. والفتى ومثله ليلى ونعمة مرفوعات وعلامة رفعهن ضمة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. والقاضي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الياء، منع من ظهورها الثقل. وأخي مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل الياء، قبل ياء المتكلم. زين، في أخي ما على ما قبل ياء المتكلم، منع من ظهورها حركة المناسبة، يعني حركة المناسبة للياء هي الكسرة، فلا يمكن أن تظهر علامة الرفع لهذا السبب. قال: وأما جمع التكسير فالمراد به ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. إيش قلنا المفرد؟ قلنا ما دل على واحد أو واحدة، أو كما عبر عنه الشارح، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما. فجمع التكسير ما دل على أكثر من واحد. زين، يعني ما دل على أكثر من واحد، أكثر من اثنين، عفوا، يعني أكثر من اثنين، أكثر من واحد ممكن أن يشمل الاثنين، لكن هنا الجمع أكثر ثلاثة فما فوق، يعني أكثر من اثنين أو اثنتين، يعني سواء كان مفرد، سواء كان مذكر أو مؤنث، أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين، يعني أكثر من اثنين بالنسبة للمذكر أو اثنتين للمؤنث، مع تغير في صيغة مفرده. يعني إذا جئنا إلى مثلا مسلم، مسلمون، مسلمون هذا جمع دال على أكثر من اثنين، يعني دال على ثلاثة فما فوق. لكن إذا رجعنا إلى مفرده رفعنا الواو والنون، شنو يكون المفرد ماله؟ المفرد ماله مسلم. وضعنا الواو والنون يكون مسلمون، يعني لم يحصل تغير في مفرده، مفرده سالم ولذلك يسمى سالم. أما في مثل قلم وأقلام، قلم أقلام، قلم يعني مفرد، أقلام يعني جمع. لكن إذا أتينا إلى أقلام، أين المفرد الذي هو في ضمنه؟ نجي إلى كلمة مسلمون، مسلم موجودة، مجرد أنه أضيف إليها واو ونون. لم تتغير هذه الكلمة تغييرا بالزيادة، يعني تغير غير زيادة الألف والنون. لكن في قلم وأقلام لا، هناك تغير، وهذا التغير سوف نتحدث عنه إن شاء الله. قال: وأنواع التغير الموجودة في جمع التكسير ستة، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.